بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب أين تعتد المتوفى عنها. قال عن فريعة بنت مالك رضي الله تعالى عنها قالت: خرج زوجي في طلب أعلاج له، فأدركهم في طرف القدوم فقتلوه، فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم، فذكرت ذلك له، فقلت: إن معي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي، ولم يدع نفقة ولا مالا ورثته، وليس المسكن له، فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي لكان أرفق لي في بعض شاني. فقال: تحولي. فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني أو أمر بي فدعيت، فقال: امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت: وأرسل إلي عثمان رضي الله تعالى عنه فأخبرته فأخذ به. الحديث رواه 5 وصححه الترمذي، ولم يذكر النسائي وابن ماجه إرسال عثمان رضي الله عنه. قال: وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قال: انسخ ذلك بآية الميراث بما فرض الله لها من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها 4 أشهر و10. الحديث رواه النسائي وأبو داود. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتناول ما يتعلق بمسائل العدد، وفي هذا الباب بين أين تعتد المرأة المتوفى عنها زوجها، وتخصيص الحكم بالمرأة المتوفى عنها زوجها يدل على أن غيرها ليس له ذلك الحكم. فالمرأة المطلقة لا يلزم أن تعتد في البيت الذي طلقت فيه، وإن كان الله جل وعلا أمر أن تبقى في بيتها إلى أن تنتهي عدتها، كما قال سبحانه وتعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. أما المرأة المتوفى عنها زوجها فحديث الفريعة يدل على أنه يلزمها أن تبقى في البيت الذي توفي فيه الزوج، يعني في بيت الزوجية، وإن كان الزوج توفي في غير البيت فتلزم البيت بيت الزوجية ولا تخرج منه إلى غيره. وحديث الفريعة فيه بيان بأن الواجب على المرأة أن تعتد في بيت الزوجية، وليس لها أن تخرج منه ولو كان ثمة سبب، كبعد الدار عن أهلها، أو أن الدار ليست ملك للزوج وتتطلب إيجارا ونحو ذلك. وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وذهب بعضهم إلى جواز خروج المرأة يعني المتوفى عنها زوجها من دار الزوجية إذا كان ثمة موجب، وقاسوا هذا على المطلقة، لأن المطلقة إذا كان هناك سبب كإيذائها لأهل المطلق أو وقوع الخلاف بينها وبين أهله فلها أن تخرج. قالوا وكذلك المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كان ثمة موجب لها أن تخرج، لكن الذي جاء به الخبر ليس لها ذلك، وهذا هو الرأي الراجح. ومن قال بالخروج فرأيه مرجوح لأنه يصادم النص، إذ لا اجتهاد مع النص. هذا ما يتعلق بحديث الفريعة وقولها إن زوجها خرج يطلب أعلاجا له، جاء في بعض الروايات أنه يطلب موالي وعبيد له، كانوا قد أبقوا وكانوا قد فروا وشردوا فطلبهم ليعيدهم إليه، ولكنهم قتلوه يعني أمعنوا في أذاه، حيث لما أدركهم واجهوه وقاوموه ونتج عن ذلك أن قتلوه. ولهذا جاء رعيه للزوجة فأمرت أن تعتد في بيت الزوجية. والحديث يدل أيضا على أن المرأة إذا توفي عنها زوجها وهو بعيد عنها ثم بلغها فإنها تعتد من حين وفاته، تبدأ العدة، وأن المدة التي فاتت محسوبة من العدة وإن كانت المرأة لم تعتد، وإن كانت المرأة لم تعتد لأنها ما كانت عالمة بذلك. والله سبحانه وتعالى يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، أي من تاريخ الوفاة. وهذا الحديث وإن لم يرد فيه تفصيل متى بدأت المرأة، يعني من متى بدأت حساب العدة، إلا أن الحديث ظاهره أنها تلتزم مدة العدة التي قدرها الله سبحانه وتعالى في الكتاب، وهي 4 أشهر و10. يقول ما الحكم فيما لو بلغ المرأة بعد أن فرغت عدتها؟ ما هو الحكم؟ أيلزمها أن تعتد 4 أشهر و10؟ الجواب لا، يعني إذا بلغ الخبر بعد وفاة الزوج بمدة انتهت فيها العدة والحداد فإنه لا يلزمها أن تجدد العدة والحداد، لأنها تربصت هذه المدة، إذ التربص قد وقع والغرض من هذه العدة قد تحقق، لأن الغرض من العدة والحداد 4 أشهر و10 هو التأكد من براءة الرحم وخلوه من الحمل، وهذا متحقق بالمدة التي تربصتها المرأة حال غيابها أو حال غياب الزوج وعدم معرفة وفاته، والله أعلم. أما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فإنه بين فيه ما جاء في كتاب الله، إذ جاء في القرآن الكريم فيما يتعلق بوفاة المتوفى عنها زوجها، فيما يتعلق بعدة المتوفى عنها زوجها جاءت آيتان. الآية الأولى وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فهي نص في بيان العدة، وكانت قد نزلت آية قبلها وهي قوله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. وهذه الآية ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نسخت بالآية الثانية، فالآية الثانية حددت زمن العدة وهي 14 أشهر، والآية الأولى رخصت للمرأة أن تبقى في بيت الزوجية مدة حول كامل، يعني سنة كاملة تبقى في بيت الزوجية وينفق عليها من بيت الزوجية، يعني أن لها النفقة والسكنة. لكن يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لما فرض الله جل وعلا الميراث وبين أن للمرأة ميراثا تأخذه من نصيب زوجها بعد وفاته وهو الربع إذا لم يكن له ولد، والثمن إن كان له ولد، فإنها لا تبقى مدة الحول ولا تبقى سوى 14 أشهر، فتكون هذه الآية ناسخة للآية السابقة. وهكذا فيما يتعلق بالنفقة، حيث بينا إن النفقة يعني نسخت أن وجوب النفقة على المرأة المتوفى عنها زوجها نسخ بالميراث، بمعنى أن المرأة إذا توفي عنها زوجها إنما تأخذ ميراثها وتصرفه وتنفق على نفسها منه، وليس لها نفقة ولا سكنة. ويؤيد هذا ما جاء في حديث الفريعة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب لها بالتحول مع أنها أخبرت أن زوجها لم يترك لها ميراث، يعني تنفق منه، وأخبرت أن الدار ليست لها أو ليست له بحيث تسكن في داره، وإنما إذا كانت الدار ليست له معنى ذلك أنه يلزمه دفع الإيجار، ففهم من هذا أن المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ولا سكن. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذين الخبرين، قال: حديث فريعة، وذكر أنه أخرجه أصحاب الكتب الخمسة، يعني أحمد وأصحاب السنن، وحكم الترمذي عليه بأنه صحيح. قال: أخرجه أيضا مالك في الموطأ، وأخرجه الشافعي أيضا في مسنده، ورواه الطبراني في معجمه الكبير، وهكذا رواه ابن حبان في كتابه المسمى بالصحيح، والحاكم في المستدرك، وحكم كل منهما عليه بأنه حديث صحيح. لكن يقول: أعله ابن حزم، أي فيما كتبه، وهكذا عبد الحق يعني الأشبيلي في كتابه الأحكام، قالوا بجهالة حال زينب بنت كعب بن عجرة، وهي التي تروي عن الفريعة، ومعنى أنها مجهولة، أي مجهولة العين، لا تعرف في أوساط علماء الحديث، لذلك ضعفوا الحديث، إلا أن الإمام الشوكاني رحمه الله تتبع كل من ابن حزم وعبد الحق، وبين أن زينب بنت كعب بن عجرة معلومة معروفة في أوساط المحدثين، وأنه روى عنها أكثر من واحد، ومن روى عنه أكثر من واحد ووثق فقد ارتفعت جهالة عينه وجهالة حاله. قال: وأجيب بأن زينب المذكورة وثقها الترمذي وهو من أئمة الجرح والتعديل. والتوثيق مشعر بأنها من علماء الحديث معروفة معلومة. وذكرها ابن فتحون وغوره في الصحابة، فما دام الصحابية إذن هي معدلة ارتفعت جهالة عينها، ولا تضر جهالة الصحابي، يعني إذا لم يروي إلا عن واحد، إذا لم يروي عنه إلا واحد، لأن من عرف من ثبت صحبته ثبتت عدالته. قال: وذكر ابن فتحون وغيره في الصحابة، أي في كتبهم التي ألفوها في بيان أسماء الصحابة. وأما ما روى عن علي بن المديني رحمه الله بأنه لم يروي عنها غير سعد بن إسحاق، يعني غير سعد بن إسحاق، قال: فمردود بما في مسند الإمام أحمد من رواية سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة عن عمته زينب في فضل الإمام علي رضي الله عنه. فهذان راويان إسحاق بن سعد وسليمان بن محمد بن كعب قد رويا عنها، وبرواية الاثنين عنها ارتفعت جهالة عينها، وإذا كان الصحابية فقد ثبتت عدالتها. هذه العلة الأولى التي عل ابن حزم بها الحديث فندها وأبطلها وردها الإمام والشوكاني كما رأينا. قال: وقد أعل الحديث أيضا بأن في إسناده سعد بن إسحاق. قال: وتعقبه ابن القطان، أي تعقب من أعل الحديث بذلك، بأنه قد وثقه النسائي وابن حبان. سعد بن إسحاق ثقة، ولذلك لا تقبل هذه العلة. قال: ووثقه أيضا، يعني سعد بن إسحاق، يحيى بن معين والدارقطني، فهؤلاء أئمة كلهم حكموا بتوثيق هذا الراوي وهو سعد بن إسحاق، وهذا يرد من ادعى جهالته. وقال أبو حاتم، يعني صاحب كتاب الجرح يعني في كتاب الجرح والتعديل فيما سأله عنه ابنه، قال: أبو حاتم صالح الحديث، وهذا نوع من التوثيق يرفع الجهالة. قال: وروى عنه جماعة من أكابر الأئمة، ورواية هذا العدد من أكابر الأئمة تدل على أنه معروف في أوساط المحدثين وأنه ليس بمجهول. قال: وروى عنه جماعة من أكابر الأئمة ولم يتكلم فيه بجرح، يعني كل الذين تكلموا فيه وثقوه وعدلوه، وغاية ما قال فيه ابن حزم وعبد الحق قالوا إنه غير مشهور. ومع ذلك يرد الشوكاني هذه الدعوة ويقول: وهذه دعوة باطلة، فإن من يروي عنه مثل سفيان الثوري وحماد بن زيد ومالك بن أنس ويحيى بن سعيد والدراوردي وابن جريج والزهري، مع كونه يعني الزهري أكبر منه، يعني أكبر منه سنا، ومع ذلك روى عنه، فروايته عنه من باب رواية الأكابر عن الأصاغر. وغير هؤلاء الأئمة، يعني غير من سمى، يقول: كيف يكون غير مشهور؟ إذن هو في غاية من الشهرة في أوساط أهل العلم، ودعوى أنه غير مشهور دعوى غير مقبولة. هذا ما يتعلق بحديث الفريعة. والنتيجة أن هذا الحديث حديث صحيح كما صححه الأئمة، وأنه صالح للاحتجاج. وأما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، وفي تفسير قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم إلى الحول غير إخراج، ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن الأولى نسخت الثانية، والذي يظهر الله أعلم أنه لا نسخ، لأن الآية الأولى بينت الحد الواجب الذي يتعين على المرأة أن تؤديه وتكمله، وهو تربص أربعة أشهر وعشرة. لكن لو أحبت المرأة أن تبقى في بيت الزوجية، يعني أن تبقى في بيت الزوجية مراعية حق الزوج الأول مدة عام، فلا بأس في ذلك. وبهذا يمكن الجمع بين الآيتين ودفع النسخ، لأن النسخ لا يكون إلا إذا امتنع الجمع بين الآيتين، وما دام الجمع ممكن فلا يصار إلى النسخ. نعم، ما نسانا. إذا أحبت أن تبتعد فلا بأس، يعني ليس لها ذلك أن تبقى عاما في بيت الزوجية احتراما لمكانة الزوج، لكن لا يتعين عليها ألا تحتد، لا يتعين عليها الحداد، بل الحداد مقداره أربعة أشهر وعشرة خاص بالزوجة. قال: وحديث ابن عباس رضي الله عنهما سكت عنه أبو داود. وقد عرفنا أن هذا اصطلاح يستخدمه المحدثون، يعني أن الحديث يصلح للاحتجاج، لأن أبا داود قد وضع في منهجه أنه إن كان الحديث ضعيفا يكشف عنه، وإن كان الحديث صالحا للاحتجاج يسكت عنه. قال: سكت عنه أبو داود، لكن يقول: وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال. فالحديث إذا مضاعف، ولكنه قد رواه النسائي من غير طريقه، يعني من غير طريق علي بن الحسين بن واقد، فتكون رواية النسائي متابعة لرواية علي بن حسين بن واقد، ويكون الحديث قد ارتقى من درجة الضعف إلى درجة الحسن، ويكون صالحا للاحتجاج. قوله عن فريعة: قال بضم الفاء وفتح الراء وبعدها تحتية ساكنة ثم عين مهملة، ويقال لها الفارعة، يعني إما أن يكون الاسم مكبرا في الفارعة أو مصغر في الفريعة. وهي بنت مالك بن سنان، أخت أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما. قال: وشهدت بيعة الرضوان، أي صلح الحديبية. قال: وقد استدل بحديثها، أو استدل بحديثها هذا، على أن المتوفى عنها تعتد في المنزل الذي بلغها نعو زوجها وهي فيه، يعني في بيت الزوجية. وهذا لا يعني أن المرأة لو خرجت من بيتها وذهبت مثلا إلى بيت تقيل فيه، أو ذهبت إلى جماعة تزورهم وجاءها نعي زوجها في بيت البيت الذي ذهبت تزور أهله، أنه يلزمها أن تعتد في ذلك البيت، لا. وإنما مراد الخبر أنها تعتد في بيت الزوجية ولا تخرج منه إلى غيره. قال: أن المتوفى عنها تعتد في المنزل الذي بلغها مع زوجها وهي فيه ولا تخرج منه إلى غيره. قال: وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، يعني جمهور أهل العلم. وقد أخرج ذلك عبد الرزاق، يعني وقد ذكر مذاهب الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين الإمام عبد الرزاق في كتابه المصنف الذي جمع فيه الأخبار والآثار المتعلقة بالمسائل الفقهية. قال: أخرج عبد الرزاق، يعني ذلك الحكم، عن عمر وعثمان وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. قال: وأخرجه أيضا سعيد بن منصور، أي في كتابه السنن، عن أكثر أصحاب ابن مسعود. والمراد بأصحاب ابن مسعود يعني أئمة أهل الكوفة، والقاسم بن محمد، وقد مر بنا في درس ماض أنه من الفقهاء السبعة من فقهاء أهل المدينة، وسالم بن عبد الله يعني ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم، وكذلك سعيد بن المسيب وهو من أئمة الفقهاء السبعة من فقهاء أهل المدينة. وكذلك قال عطاء من فقهاء أهل مكة. قال: وأخرجه حماد عن ابن سيرين، أي من علماء التابعين. هذه مصادر الأخبار أو الآثار التي كشفت وبينت أن عددا من الصحابة والتابعين ذهبوا إلى أن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الزوجية. قال: وإليه، يعني وإلى هذا المذهب أن المرأة تعتد في بيت الزوجية، ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم، أي أصحاب الأئمة الثلاثة المالكية والحنفية والشافعية، والأوزاعي وهو من أئمة التابعين، وإسحاق يعني ابن راهوية، وأبو عبيد أيضا من أئمة الفقهاء. كل هؤلاء ذهبوا إلى أن المرأة تعتد في بيت الزوجية. قال ابن عبد البر: وقد قال بحديث الفريعة جماعة من فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر، طيب، ولم يطعن فيه أحد منهم. نعم، يقول: إذا كان مات الرجل في بيت وهو في الخلاء، هل هو بيتهم يقيمون فيه ولا مروا به وهم عارضون؟ إذا كان مرورا وعارضا فهذا لا يسمى بيت، نعود إلى بيتها الأساسي الذي هو في البلد، يعني كما ذكرت الآن كما يحدث في كثير من هذه الأزمان، مثلا الرجل يسافر مع أهله وزوجته إلى بلاد للعلاج، يسافر إلى مدينة غير المدينة التي هو فيها يتعالج، فربما بقيت المرأة معه في المستشفى ويموت وهو في المستشفى، هذه لا نقول إن المستشفى بيتها تعتد فيه. وكذلك من يسافر مثلا، كثير من الناس الآن يسافرون، تسافر المرأة مع زوجها إلى الخارج من أجل العلاج أو من أجل النزهة أو من أجل السياحة أو من أجل الحج والعمرة، مثلا يأتي بعض الحجاج والعمار من بلدانهم إلى مكة أو المدينة أو في عرفة، فيموت الزوج في واحد من هذه الأماكن، نقول إن المرأة ترجع إلى بلدها وتعتد في بيت الزوجية. لكن إن كان مثلا مستاجر بيت وهو بعيد عن أهلها وأهلها وتحتاج إلى أن تذهب إليهم، ففي هذه الحال نقول لا بد من المبيت في بيت الزوجية. وإذا كانت ممن يخشى أو تخاف يمكنها أن تخرج إليهم نهارا، تذهب إليهم بالنهار وتعود بالليل إلى بيت الزوجية. لا بد من إكمال 4 أشهر و10 في بيت الزوجية. وقد روي جواز خروج المتوفى عنها للعذر عن جماعة منهم عمر رضي الله عنه، حيث كانت له ابنة توفي زوجها ورخص لها عمر بأن تأتي إلى أهلها بالنهار وتذهب وتبيت إليهم عندهم بالليل. قال وقد روي جواز خروج المتوفى عنها للعذر عن جماعة منهم عمر، أخرج عنه ابن أبي شيبة أنه رخص للمتوفى عنها أن تأتي أهلها بياض يومها، وأن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه رخص لها في بياض يومها، يعني تخرج نهارا لا ليلا. قال وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان له ابنة تعتد من وفاة زوجها، فكانت تأتيهم بالنهار فتحدث إليهم، فإذا كان بالليل أمرها أن ترجع إلى بيتها. قال وأخرج أيضا، يعني عبد الرزاق أخرج أيضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في نساء نعي إليهن أزواجهن وتشكين الوحشة، فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم يجتمعنا بالنهار ثم ترجع كل امرأة منهن إلى بيتها بالليل. قال وأخرج سعيد بن منصور أي في سننه عن علي رضي الله تعالى عنه انه جوز للمسافرة الانتقال، يعني اذا توفي عنها زوجها وهي مسافرة. قال وروى الحجاج بن منهال ان امرأة سالت ام سلمة رضي الله تعالى عنها بان اباها مريض وانها في عدة وفاة، قال فاذنت لها وسط النهار، أذنت لها في وسط النهار يعني تخرج نهارا. قال وأخرج الشافعي وعبد الرزاق عن مجاهد مرسلا أن رجالا استشهدوا بأحد فقال نساؤهم يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنا نستوحش في بيوتي في بيوتنا أفنبيت عند إحدانا، فأذن لهن أن يتحدثن عند إحداهن، فإذا كان وقت النوم تاوي كل واحدة إلى بيتها. كل هذه الآثار تؤيد أنه يجوز لها الخروج نهارا لا ليلة. قال وحكى في البحر، يعني في كتاب البحر الذخار، عن علي رضي الله تعالى عنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعائشة رضي الله تعالى عنها وجابر رضي الله عنه، قال والقاسمية يعني من أئمة الزيدية أنه يجوز لها الخروج من موضع عدتها يعني مطلقا ليلا ونهارا، وهذا هو الرأي الثاني لقوله تعالى يتربصن ولم يخص مكانا. لكن كما هو معلوم أن السنة تبينه وتشرح ما جاء في كتاب الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للمرأة، مما يدل على أن المراد بالتربص يعني في بيت الزوجية. قال والبيان لا يؤخر عن الحاجة. قال وعن زيد بن علي رضي الله تعالى، هذا الكلام يقال لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين للمرأة عندما طلبت منه أن تتحول إلى بيت أهلها، كان قد أذن لها أولا، قال لها تحولي، فلما خرجت من عنده وإذا يستدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الظاهر والغالب أن استدراكه إنما كان بوحي من الله جل وعلا، ولهذا يتحقق قوله إن البوان لا يتأخر عن وقت الحاجة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال عن زيد بن علي يعني من أئمة الزيدية والشافعية والحنفية أنه لا يجوز، يعني لا يجوز لها أن تغير البيت. ثم قال فرع، يعني هذا كله مذكور في كتابه البحر الذخار، ولها الخروج نهارا ولا تبيت إلا في منزلها إجماعا، انتهى يعني كلامه من كتاب البحر الذخار. قال وحكاية الإجماع راجعة إلى مبيتها في منزلها لا إلى الخروج نهارا، لأن الخلاف بين أهل العلم، بعضهم لا يرى لها الخروج، فإنه محل الخلاف كما عرفته. قال وحديث فريعة لم يأتي من خالفه بما ينتهض، يعني الذين قالوا يجوز للمرأة أن تخرج وأن تعتد في غير بيت الزوجية لا دليل لهم. قال وحديث فريعة لم يأتي من خالفه بما ينتهض لمعارضته، فالتمسك به متعين، يعني أنه يجب على المرأة أن تعتد في بيت الزوجية، ولا حجة في أقوال أفراد الصحابة. وهنا في الحقيقة يعني الإمام الشوكاني ما رأينا أحدا من الصحابة قال إنها تعتد في غير بيتي الزوجية حتى يحتاج إلى أن يقول هذا القول، وقالوا قال ولا حجة في من خالف هذا الرأي أو خالف هذا، لأنه اجتهاد في مقابلة النص. قال ولا حجة في قولي في أقوال أفراد الصحابة، ومرسل مجاهد لا يصنع للاحتجاج به على فرض انفراده عندما لم يقبل المراسيل مطلقا، وأما إذا عارضه مرفوع أصح منه كما في مسألة النزاع، فلا يحل التمسك به بإجماع من يعتد به من أهل العلم. فكأن الإمام الشوكاني رحمه الله يرجح أنه لا يجوز للمرأة أن تعتد في غير بيت الزوجية، ومن قال إنه إذا كان هناك عذر لها ذلك نقول هذا اجتهاد في مقابلة النص. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.